مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: جينات الخفافيش مصاصة الدماء وموجات الراديو الغامضة واقتناص الكواكب. البداية بنشرة العلوم. وجدت دراسة أن الخفافيش مصاصة الدماء تكيفت لعب الدم عن طريق فقدان 13 من الجينات الموجودة في الأنواع الأخرى من الخفافيش، وربما تكون مرتبطة بنظامها الغذائي الفريد، فهي الثدييات الوحيدة التي تتغذى حصريا على الدم. وقد تكون الجينات التي فقدت أثناء تطور الخفافيش مصاصة الدماء قد ساعدتها أيضا على التكيف مع نظام الدم الحصري غذائيا والمحتوي على نسبة عالية من الحديد والسوائل، وكذلك هو أيضا منخفض في سعراته الحرارية. ثلاثة من الجينات المفقودة مسؤولة عن مستقبلات التذوق التي تميز الأطعمة المختلفة عن بعضها، وهو أمر لا لزوم له إذا كانت تتغذى فقط على الدم. وللحصول على الطاقة التي تحتاجها يجب على الخفافيش مصاصة الدماء الشائعة أن تبتلع ما يصل إلى 1.4 مرة من وزن الجسم في الدم خلال كل وجبة. توصل باحثون إلى أنه يمكن استخدام موجات انفجارية توفرها موجات فوق صوتية منخفضة السعة وعالية التردد في تفتيت حصوات الكلى بسرعة أكبر من العلاجات الحالية عالية السعة وذات التردد المنخفض في غضون 10 دقائق، ما قد يوفر طريقة أسرع وأقل إيلاما لتمرير الحصوات في البول دون جراحة ودون تخدير. حصوات الكلى عبارة عن بلورات تتكون حين تتجمع فضلات الدم في الكلى. يمر بعض الناس بهذه الأعراض دون أي إزعاج، ولكن يمكن أن تسبب الحصوات ألما شديدا في البطن إذا علقت في الكلى أو الحالب. وغالبا ما يتم علاج حصوات الكلى الصغيرة نسبيا عن طريق تفتيت الحصوات بموجة الصدمة بتوصيل موجات فوق صوتية عالية السعة وذات تردد منخفض إلى الحصوة لمدة ساعة، وعادة يكون الشخص تحت التخدير. يؤدي ذلك إلى تفتيت الحصوات بالفعل بحيث يمكن تمريرها بسهولة في البول، وقد تتطلب الحصوات الكبيرة جراحة. التقط علماء الفلك أوضح الصور حتى الآن لدواء الراديو غريبة، وهي موجات راديو غامضة عبر 1,000,000 سنة ضوئية، أي أن عرضها وقطرها أكبر حتى من المجرات الحلزونية، ويبدو أن لديها جميع المجرات مركزية تحتوي على ثقوب سوداء نشطة فائقة الكتلة. قال الباحثون إنه لدينا أخيرا بذلك صورة أكثر وضوحا لواحدة من أغرب الظواهر في الفضاء. دوائر الراديو الفردية هي دوائر من موجات الراديو التي لا يبدو أنها تصدر أي إشعاع بأطوال موجية أخرى، عكس العديد من الأشياء الأخرى التي يمكن اكتشافها في ترددات الراديو. ويقول الباحثون إنها يمكن أن تصير حطاما من انفجار ضخم في المجرات المضيفة، ويمكن أن تأتي من نفاثات من المواد المنبعثة من الثقوب السوداء الهائلة، أو تأتي من الطاقة المتبقية من رشقات تشكيل النجوم. اكتشف علماء الفلك موجات مكونة من دوامات من البلازما التي تشكل جوف الشمس، ولا يمكنهم تفسير سبب انتقالها 3 مرات أسرع من الموجات المماثلة. تظهر هذه الموجات كحركات دائرية بالقرب من خط الاستواء الشمسي، وتتحرك هذه الموجات الغامضة في الاتجاه المعاكس لدوران الشمس أسرع ب3 مرات من الموجات الأخرى، ومما تسمح به ديناميكا الموائع وحدها التي تفسر نماذجنا لحركة البلازما داخل الشمس، وهي تسمى بموجات الدوامة الارتجاعية عالية التردد. واختبر الباحثون ثلاثة تفسيرات محتملة، هي أن الموجات نتجت عن الحقول المغناطيسية داخل الشمس أو تأتي من تموجات أخرى في الشمس تسمى موجات الجاذبية، أو أنها ناتجة عن ضغط البلازما، والغريب أنها لا تتطابق أي من هذه الأفكار مع البيانات الموجودة. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. لا يزال علماء الفلك غير قادرين على الاتفاق على ما يمكن اعتباره كوكباً. في عام 2006 توصل الاتحاد الفلكي الدولي إلى طريقة جديدة لتصنيف الكواكب التي اشتهرت حينها بخفض تصنيف بلوتو. الآن بدأت مرحلة جديدة حيث يحاول علماء الفلك تحديد الكواكب الخارجية. لكن ما هو الكوكب؟ رغم عقود من المحاولة لم يجد علماء الفلك حتى الآن تعريفا جامعا مانعا كما يقال يمكن للجميع الاتفاق عليه. وتزداد المشكلة صعوبة فقط عند التفكير في عوالم خارج نظامنا الشمسي، وقد أثارت المحاولة الأخيرة هذه لتحديد كوكب خارج المجموعة الشمسية جدالا جديدا. الكيان المحكم في الكونيات وهو الاتحاد الفلكي الدولي وضع تعريفا نهائيا كما يقول للكواكب في نظامنا الشمسي عام 2006، واشتهر بخفض رتبة بلوتو إلى كوكب قزم. الشرط الأول هو أن يكون الكوكب في مدار حول الشمس، وهو ما يستبعد جميع الكواكب الخارجية، وما يعني أن هذه الأجرام تحتاج إلى تعريف خاص. تعريف الاتحاد الفلكي الدولي للكواكب الخارجية وضع عام 2003، يتضمن أي جسم أقل من 13 مرة من كتلة المشتري، والذي تم اختياره لأن أجساما من هذه الكتلة لها نفس التركيب الكيميائي مثل الشمس، تبدأ في اندماج الديوتيريوم وهو شكل من أشكال الهيدروجين. في الطرف الآخر من المقياس استبعد أي شيء أقل من الحد الأدنى لحجم كوكب في نظامنا الشمسي، رغم أن هذا بدوره لم يكن محددا جيدا في الواقع. ويقول أعضاء الاتحاد إنه منذ ذلك الوقت تم اكتشاف العديد من الكواكب الخارجية والعديد من الأنظمة المختلفة والتي تقدر بنحو 5000، وبالتالي وبعد المقاييس الجديدة فإن المعرفة التي لدينا حول هذه الكواكب الخارجية مختلفة تماما عما قبل 2003. ولتتوافق بشكل أفضل مع الاكتشافات الجديدة، صوتت مجموعة العمل التابعة للاتحاد الدولي المعنية بالكواكب الخارجية في عام 2018 لتعريف يضيف مطلبا جديدا. يجب أن تكون كتلة الكوكب خارج المجموعة الشمسية أقل من 1/25 من كتلة الجسم الذي يدور حوله. ونص التعريف الجديد على أن كوكبا خارج المجموعة الشمسية يجب أن يفرغ الجوار في مدار، ما يعني أنه قد أزال جاذبية الأجسام الأخرى ذات الحجم المماثل. هذا يجعل الكواكب الخارجية تتماشى وتعريف كوكب داخل نظامنا الشمسي، وهذا هو المطلب الأخير الذي أسقط بلوتو مثلا قبل سنوات، وذلك بفضل قمره الكبير شارون. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سير أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم إرنست راذرفورد العالم النووي والكيميائي والفيزيائي، وأيضا الذي يعرف باسم أبو الفيزياء النووية، وتصنفه الموسوعة البريطانية كأفضل التجريبيين منذ مايكل فاراداي. ولد راذرفورد في نيوزيلندا في 30 من أغسطس آب من عام 1871. نال منحة دراسية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، ثم انتقل للعمل في معمل كافندش العريق تحت إشراف العالم الكبير جوزيف جون تومسون مكتشف الإلكترون، وهناك اهتم بدراسة الأشعة الصادرة من عنصر الريديوم. انتقل إلى كندا للعمل في جامعة ماكجيل، وتوصل إلى مكونات الأشعة الصادر من الريديوم، وبين أنه يتكون من 3 عناصر: أشعة ألفا وجسيمات موجبة الشحنة قصيرة المدى تتكون من أنوية ذرة الهيليوم وتنبعث من الجسم المشع أثناء تحلل ذراته، أشعة بيتا وهي جسيمات سالبة الشحنة ومداها أكبر من ألفا، وتتألف جسيمات بيتا من إلكترونات سريعة تقارب سرعة الضوء، تنبعث من نواة الذرة نتيجة تحلل نيوترونات النواة، وهي ليست الإلكترونات الخارجية التي تدور حول النواة. أيضا أشعة جاما، وهي موجات كهرومغناطيسية تنبعث من الجسم ذات تردد عال ومدى كبير جدا، ولها قدرة على النفاذ في المواد لدرجة أنها تحتاج إلى بضعة أمتار من الخرسانة مثلا لإيقافها. وبتلك الاكتشافات الكبيرة، فإن راذرفورد يعتبر واضع أساس نظرية النشاط الإشعاعي. غادر كندا ليعود إلى إنجلترا، وأيضا هناك قام باستكمال بحوثه على المواد المشعة، وأيضا قام بسلسلة من التجارب لدراسة التصادم بين أشعة ألفا والعناصر المختلفة، وأدت تلك التجارب إلى معرفة مكونات الذرة، وضع نموذج راذرفورد الذري الذي شرح فيه تصورا عاما لشكل الذرة، وبين أنها تتكون من نواة موجبة الشحنة وإلكترونات خارجية تدور حولها. عام 1919 بدأ سلسلة أخرى من التجارب قذف فيها أنوية ذات الذرات بجسيمات ألفا مما حولها، أيضا كل ذلك حولها لعناصر أخرى نتيجة لتغير التركيب الذري لها. اكتشف راذرفورد في أعماله المبكرة العمر المنصف للعناصر المشعة، وأثبت أن النشاط الإشعاعي يشتمل على تحول العنصر الكيميائي إلى عنصر آخر. فرق أيضا وسمى أنواع الإشعاع إلى ألفا وبيتا. هذه الأعمال أدت لحصوله على جائزة نوبل للكيمياء عام 1908، كما اكتشف نواة الذرة واقترح نموذجا يشبه النظام الشمسي، حيث تشغل النواة المركز أما الإلكترونات فتدور حولها في مدارات كما هو معروف. حصل إرنست راذرفورد على جائزة نوبل في الكيمياء لجهوده في النشاط الإشعاعي، وحصل على لقب فارس أيضا ولقب بارون وعلى وسام فرانكلين. تم تسمية العنصر الكيميائي راذرفورديوم RF تكريما له عام 1997، وتوفي العالم الشهير إرنست راذرفورد عام 1937 عن عمر ناهز 66 عاما. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا حسن استماعكم، وإلى اللقاء.